بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الأصل في الشك في التعبدية تارتان يقصد به الأصل اللفظي، وتارتان يقصد به الأصل العملي. الأصل اللفظي تارتان يكون بالإطلاق اللفظي، وتارتان يكون بالإطلاق المقامي. كنا نتكلم في الإطلاق اللفظي، فعندئذ قلنا بأنه على عدة مسالك لا بد وأن نبحث أن الإطلاق اللفظي يجري أو لا يجري. تكلمنا على مسلك السيد الخوئي، وعلى مسلك الذي اختاره أستاذنا الشهيد هو، وعلى مسلك من يجعل التقييد بجامع قصد القرباب ممكنا، الجامع حسب المعنى الذي شرحناه سابقا. وانتهينا إلى المسلك الذي ينسب إلى المشهور، لعله هو المشهور بعد صاحب الكفاية، لأنه لعله صاحب الكفاية هو الذي أبدع هذا المبنى، وهو أن التقييد بالقربية مستحيل، فيأتي الأمر بذات الطبيعة، ولكن هذا الأمر لا يسقط، مو أنه يتبدل بأمر جديد كما قاله أستاذنا الشهيد، بل هذا الأمر لا يسقط، يبقى فيما إذا اختار المكلف امتثاله بالفرد غير القربي، وذلك لأن الأمر لا يسقط بتحقيق متعلقه، وإنما يسقط بتحقيق غرضه. هاي نظرية صاحب الكفاية، ولعل المتأخرين اشتهر بينهم هذا الرأي، لأن الحكم ليست ضابطة سقوط الحكم بالامتثال أن يحقق المكلف متعلق ذلك الأمر ذلك الحكم، وإنما ضابطة ذلك أن يحقق غرض الحكم. متى ما تحقق غرض الحكم سقط الحكم، أما مجرد تحقق متعلق الحكم بدون تحقق غرض الحكم لا يسقط الحكم، الحكم يبقى مستمرا، نفس ذلك الحكم يبقى مستقرا، مو يتبدل بأمر جديد. هذا هو رأي صاحب الكفاية، ونسبه أستاذنا الشهيد إلى المشهور. فبما أن هذا هو الرأي المشهور، اهتم به أستاذنا الشهيد بأنه بناء على هذا المسلك هل يجري الإطلاق أو لا يجري الإطلاق، ووقع فيها البحث بين هؤلاء المشهور القائلين بهذا المبنى، وقع الرد والبدل بيناتهم حول أنه هل يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي أو لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي. فهناك عدة اعتراضات على جريان الإطلاق اللفظي، على إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي التعبدية وإثبات التوصلية عند الشك. الاعتراض الأول هو الاعتراض الذي يقول بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ثبوتاً، طبعاً هذا بالنسبة إلى ثبوت، أما إثباتاً قد يأتي بحثه مستقلاً، لعله يأتي في الاعتراض الثاني أو الثالث، قد يأتي في الاعتراضات القادمة. الآن هذا الاعتراض الأول يقصد به أنه إذا استحال التقييد استحالة لإطلاق ثبوتان، هكذا يدعي صاحب هذا الاعتراض الأول. وعندئذ لابد وأن نقع في بحث أنه هل حقا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذا كان حقا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، إذن فهذا يصير اعتراض على هذا المسلك بأنه بعد لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات التوصلية، لنفي التعبدية وإثبات التوصلية، لأنه الإطلاق مستحيل، كيف نتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق مستحيل، بما أن التقييد مستحيل فالإطلاق هم يصير مستحيل ثبوتاً. ولكن ينبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على أنه لابد وأن نتأمل في أسباب وملاكات استحالة التقييد. بعض ملاكات استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق، ولكن بعض ملاكات استحالة التقييد لا يوجب استحالة الإطلاق. طبعا هذا البحث ثبوتي يختلف عن البحث الإثباتي في دلالة الدليل على الإطلاق، إذا لم يمكن دلالته على التقييد فلا يمكن دلالته على الإطلاق أيضا في مقام الإثبات، ذاك بحث آخر لعله سيأتي في الاعتراض الثاني. هنا ليس الكلام في أنه إذا استحالت دلالة الدليل على التقييد سيستحيل دلالته على الإطلاق أيضا، ليس هذا بحثنا هنا، وإنما بحثنا بأنه ثبوتا إذا استحال إرادة التقييد، مو دلالة الدليل على التقييد، بل إذا استحال إرادة التقييد استحالت إرادة الإطلاق أيضا. ما هو الملاك في استحالة التقييد؟ بعض ملاكات وأسباب، يقصد بالملاك هنا سبب، يعني بعض أسباب استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق أيضا، ولكن بعض الأسباب الأخرى لا، التقييد مستحيل ولكن الإطلاق مو مستحيل ثبوتا. فيذكر أستاذنا الشهيد أظن 4 ملاكات لاستحالة التقييد، في 2 منها يقول أنه كما يكون هذا الملاك سببا لاستحالة التقييد يكون سببا لاستحالة الإطلاق أيضا، وفي الثالث ولعله الرابع أيضا يقول لا، استحالة التقييد لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق. الملاك الأول من ملاكات استحالة التقييد عدم صلاحية ذات المقيد لكونه موضوعا للحكم. الصلاة لا يمكن تقييدها بالعاجز، لا يمكن أن يوجب الصلاة المقيدة بالعاجز. شنو السبب في أنه لا يمكن أن يأمر بالصلاة المقيدة، يعني الصلاة التي هي متعلقة بالحكم يقيدها بالعاجز، فقط على العاجز يوجب هذا الفعل، فقط على العاجزين؟ ليش؟ لأن المقيد بهذا القيد لا يمكن توجه الأمر إليه. الصلاة المقيدة بالعاجز لا يمكن، لأن هذا تحريك العاجز، يؤدي إلى تحريك العاجز. وهذا الملاك لا فرق فيه بين أن يختص الحكم بالعاجز أو يشمل العاجز، ثبوتان بأن يكون قاصدا لشمول الحكم للقادر والعاجز معا. إذا أن هذا نفس المحذور يجري، كيف يمكن أن يقصد بالأمر بالصلاة يقصد بذلك العاجز والقادر معا؟ فإذن هذا الملاك الأول كما يوجب استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق أيضا، لأن وجه الاستحالة عدم صلاحية ذات هذا المقيد لتوجه الخطاب إليه، لتوجه الأمر إليه ثبوتا، سواء كان هذا المقيد وحده أو في ضمن إطلاق. على كلا التقديرين لا يمكن توجه الغير صالح لتوجه الخطاب إليه. فإذا كان سبب استحالة التقييد من هذا القبيل فهذا صحيح أنه استحالة التقييد يستلزم استحالة الإطلاق معا، لأن الملاك مشترك، ذات هذا المقيد غير صالح لتوجه الحكم إليه سواء كان وحده أو ضمن مطلق على كلا التقدير. هذا هو الملاك الأول الذي قلنا بأنه يستلزم استحالة الإطلاق. الملاك الثاني أن تكون تلك الطبيعة أصلا ليست مقسما لحصتين إحداهما شامل لذلك القيد وأخرى غير شامل لذلك القيد، حتى يقيد بالحصة المشتملة للقيد. أليس التقييد يستوجب أن يكون الطبيعة التي يريد أن يقيدها بذلك القيد مقسما جامعا لحصتين إحداهما مشتملة على ذلك القيد والأخرى غير مشتملة على ذلك القيد؟ فحينئذ تارة يقيد فيختص بالحصة الخاصة المشتملة على القيد، وتارة لا يقيد فيصير مطلق يشمل كلتا الحصتين. هذا الطبيعي في التقييد. ولكن إذا كان القيد نوع قيد لا يحصص الطبيعة إلى حصتين والطبيعة تكون مقسما لهما جامعا بينهما، إن لم يكن كذلك بل كان هذا القيد موجودا في جميع الحصص مثلا، من قبيل أن يقيد حرمة شرب الخمر أو شرب الخمر الذي هو متعلق الحرمة يقيده بالخمرية نفسها، فيقول إذا كان الخمر خمرا شرب حرم شربه. هذا التقييد تقييد فارغ ما إلى فد يعني محتوى حقيقي، لأنه ذات طبيعة شرب الخمر ليس مقسما لحصتين إحداهما ما يكون خمرا والآخر ما لم يكن خمرا، حتى يقيد بهذا القيد فيختص بإحدى الحصتين. ماكو هيك شيء، كل خمر خمر وما ليس خمرا ليس خمر، ما عدا خمر شامل لحصتين إحدى الحصتين مقيد بالخمرية والحصة الأخرى غير مقيد بالخمرية، ما عدا هيك شيء. إذن فتلك الطبيعة إنما يستحيل تقييدها بهذا القيد لأن تلك الطبيعة أصلا ليست مقسما بين ما يشتمل على هذا القيد وما لا يشتمل على هذا القيد. وهذا هم أيضا كما يوجب استحالة التقييد يوجب استحالة الإطلاق أيضا، كما يستحيل أن يقال إذا كان الخمر خمرا حرم شربه، كذلك يستحيل أن يقال بأنه يحرم شرب الخمر سواء كان خمرا او لم يكن خمرا. هذا ما له معنى سواء يكون خمرا او لا يكون خمرا، لانه غير خمر، الخمر دائما خمر، لا معنى لان يقصد الاطلاق. كما يوجب استحالة هذا الملاك الثاني، كما يوجب استحالة التقييد، يوجب استحالة الإطلاق أيضا.
سيدنا نقدر نقول الفرق بين الأول والثاني، هذا الثاني عدم وجود المقتضي ذاك المانع رجحا،
ماكو تشابه بينهما حتى نبين الفرق. يعني الملاك الأول كان بل العاجز ذاك، الطبيعة كانت مقسم، الطبيعة بل صلاة العاجز عندنا صلاة غير العاجز، الصلاة بل بالإمكان تحصيصها مفهوما، بالإمكان تحصيصها بحصتين، صلاة العاجز وصلاة غير العاجز. ولكن بالثاني أصلا مفهوما لا يمكن تحصيص الخمر إلى ما هو مقيد بالخمرية وإلى ما ليس مقيدا للخمرية. الملاك الثالث ما إذا كانت نتيجة التقييد مستحيلة ولكن نتيجة الإطلاق مو ما يستلزم أن يكون نتيجة الإطلاق مستحيلة. أفرضوا مثلا من يقول باستحالة اختصاص الحكم بالكافر، طبعا لعله كلهم يقولون لأنه يؤدي إلى اللغوية، إذا اختص الحكم بالكافر والكافر على كل تقدير سواء وجه إلى هذا الحكم أو لو لم يوجه ما راح يطيع، لأنه هو أصلا لا يؤمن بهذا الإله حتى هذا الإله يأتي يصدر عليه حكم. فاختصاص الحكم بالكافر يحرم، مثلا أن يقول يحرم شرب الخمر على الكافر، فهو الكافر ما يؤمن بيك حتى أنت تنهى عنه، فاختصاص الحكم بالكافر ما ممكن، لأن هذا الكافر من الأساس لا يؤمن بطاعة هذا الأمر. هنا لا يستلزم استحالة الإطلاق، لأنه بالإمكان أن يشمل الحكم للمؤمن والكافر، وهذا لا يؤدي إلى اللغوية. أفرض مثلا لم يقيد، عدم وجود القيد خب لا ضرر له، خب ما يضر شيء، فشمل بطبعه شمل المؤمن والكافر، هذا ليس فيه ضير، وإن كان امتثاله سيتحقق فقط على يد المؤمنين، الكفار ما راح يمتثلون، لكن لا ضير في أن يكون الحكم شاملا بإطلاقه لعدم القيد، لعدم التصدي لبيان القيد، يعني أن يكون شاملا. أما إذا كان من باب بل الجامع بين القيود هذا أمر آخر، هذا هم ما راح يكون، يعني بحيث يقصد بوجوب الصلاة يلحظ الكافر والمؤمن معا، يلحظ كلا اللحاظين، يجمع بين لحاظ القيود، وهذا هم أيضا يستلزم أنه هذا قيد الكافر راح يصير لغو مستحيل. أما إذا لم يلحظ القيد، مو جمع القيود بل رفض القيود، لم يلحظ قيدا، هذا لا ضير فيه، لا يؤدي إلى اللغوية. فإذا كان الملاك هذا الملاك الثالث لإستحالة التقييد، هذا لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق. الملاك الرابع أمثال بحثنا، أمثال استحالة تقييد الحكم بالعالمين به، أو استحالة تقييد متعلق الحكم بقص القربة، بقص امتثال ذلك الأمر. وهذا الوجه الرابع بحاجة إلى بحث نكتفي، والحمد لله رب العالمين.